Allô docteur. Allô docteur, sur Radio Orient.
في عالم سريع الحركة وتغير يعيش الكثير من الشباب المهاجرين حالة من الصراع الداخلي بين ما تركوه خلفهم وما يحاولون بناءه في بلدان الاغتراب. الوحدة، صعوبة الاندماج، الحنين إلى الوطن، الضغط الدراسي أو المهني، إضافة إلى الصدمة الثقافية، كلها عوامل قد تؤثر على الصحة النفسية للشباب المغترب. مع الأخصائية في علم النفس مارينا رزق نسعى اليوم إلى فهم جذور هذه المعاناة النفسية، التعرف على أعراضها والبحث عن طرق عملية وروحية وإنسانية لدعم شبابنا في رحلة الاغتراب حتى لا تكون تجربته عبئا وإنما فرصة للنضج وأيضا النمو. أهلا دكتورة مارينا رزق وشكرا على قبول دعوة البرنامج.
أهلا فيك، شكرا كثير لك وسعيدة أني أكون معكم.
تمنينا تكوني معنا مباشرة في الأستوديو لكن أكيد ظروف العمل لا تسمح، إن شاء الله فرصة أخرى. وطبعا شرفينا في استوديوهات إذاعة الشرق مدام مارينا رزق.
شكرا كثير لك وإن شاء الله.
هذا الموضوع لا يخص الشباب فقط دكتورة مارينا، بل العائلات أيضا والمؤسسات والبيئة المحيطة التي تحتاج إلى وعي أكبر بخصوصية التجربة النفسية للاغتراب. إذن ما هي الضغوط النفسية التي يعاني منها الشباب المغترب في السنوات الأولى من وصوله إلى بلد جديد دكتورة؟
من بعد إذنك في مجال أني أحكي بالسوري؟
أكيد، تفضلي خدي راحتك بالحديث.
ليلياكي، الحقيقة هذا موضوع كتير مهم لأنه دايماً بيجينا استشارات في هذا المجال سواء على الإنترنت أو بالعيادات، فنلاحظ أنه الشباب المغترب إجمالاً يعني حالته ما كتير كتير سهلة، وخصوصاً البنات، وهذا موضوع بحب أني أتطرق له على حدة يعني فيما بعد. الحقيقة أنه أهم شيء نحن منشوفه أنه الشباب المغترب بيكون جاي لهون وحاسس أنه هو خلص لقى الحل السحري لكل مشاكل حياته، وبيوصل بيلاقي انه الدنيا هون ما هي الحل السحري، وفجأة بيلاقي انه حمل معه كل همومه واوجاعه يلي كانت موجودة بالبلد يلي فكر انه خلص منها، طلعت جاية معه بالشناتي يعني بحقائبه وما قدر يخلص منها بسهولة، اضافة انه اغلبيتهم بيكونوا عم بيعانوا اضافة للهموم والمشاكل اللي كانوا يعانوا منها ببلادهم. اذا كان عندهم اضطرابات نفسية فبترجع بتظهر، يعني ما في شيء بينمسح وبيختفي، ما في شيء عجائبي بهذا الموضوع. بعد فترة من الضغط الموجود هون ترجع بتظهر كل هالاضطرابات، فبيلاقوا حالهم وجها لوجه مع هالاضطرابات مع انه ما عاد عندهم الوسائل المقاومة اللي كانت موجودة في بلادهم. فبتلاقيهم بكتير من الأوقات ضايعين، بيجونا وبيسألونا شو بدي قرر بكذا، ماني عارفان شو بدي قرر، وبيفكروا كأنه الطبيب النفسي رح يقدر يساعده بقراراته، هو العكس الصحيح، يعني نحن موجودين لنساعدهم حتى هم ياخذوا قراراتهم. فبالحقيقة بنلاحظ أنه في معاناة كتير كتير قوية، من ضمنها طبعا الشعور بالذنب تجاه الأهل اللي تاركينهم بالبلد، وأن هالقصة هالتجربة عم تكلفهم غالي، ويا ترى فعلا هن أخذوا القرار الصحيح بالجي على أوروبا وعلى أمريكا. فبتلاقي هاي الأسئلة كتير عم بتدور ببالهم، وبتلاقي المعاناة تبعتهم كل ما لا عم بتزيد لأنه ما عم بيلاقوا حلول سريعة. الضغوطات تبعتهم طبعا أنه هن بيلاقوا حالهم بعاد عن البيئة اللي بيعرفوها، وموجودين ببيئة كتير غريبة عليهم، ببيئة ما بتخصهم ومعاداتها وتقاليدها ما بتشبههم. فبتلاقي الأسئلة البسيطة تبع أنا شو لازم أعمل، شو لازم أخذ معي هدية، كيف لازم أحكي مع هالناس مثلا، شفت أهل رفقاتي كيف أنا لازم أتعامل معهم، حتى الأشياء البسيطة بتلاقيها صارت عم تعمل مشاكل عندهم.
نعم دكتورة مارينا، كيف يمكن التمييز بين الحنين الطبيعي للوطن وبين الحالة التي تتحول إلى مشكلة نفسية تحتاج تدخلها؟
هلأ أنا بحب ميز بين شغلتين، المشكلة النفسية اللي كانت موجودة بالأساس بالبلد وإجت معنا لهون، والمشكلة النفسية اللي خلقت هون، يعني وشتان ما بين الحالتين. في كثير من أولادنا يعني وأنا بلاحظهم، صوفي اللي جاي من المناطق عانت الحرب وعانت المشاكل السياسية والعسكرية والاقتصادية، فبتلاقيهم جايين بضغوطات كثير شديدة، عندهم من الأساس تظاهرات قلق وتظاهرات اكتئاب. بيجوا لهون هنا فاكرين إنه إذا بعدوا عن البيئة تبعيتهم رح تنتهي، فبيلاقوا إنها زادت وتفاقمت وصارت كتير كتير صعبة. فهدول نوع يعني هدول فئة، وفي فئة تانية هنا اللي تعرضوا لضغوطات بهي البلاد، وبنتيجة هاي الضغوطات صارت معهم مشاكل جديدة مثل الحزن مثل الاكتئاب، مثل الخوف، مثل القلق، مثل الرهابات كلها. فهي لحال وهي لحال. أما التفريق بين الحنين والحزن، رح أقول إنه الحنين العادي والحزن العادي هو أمر طبيعي جدا، هذا رد فعل. يعني أنت بتفقد البيئة اللي كنت عايش فيها، شيء طبيعي إنك تكون موجود ببيئة تانية تلاقي حالك غريب فيها، فبتلاقي حالك حزين، بتلاقي حالك مانك منيح. بس هذا الحزن ما بيعيقك عن حياتك اليومية، ما بيعيقك إنك تتقدم. بينما الحزن الثاني اللي هو الاكتئاب، هو حزن ممكن يخليك يكون مقعد، مثل ما بنقول يعني يكون مثل ما بنسميه بالفرنسي انديكابون، يعني ممكن يعمل لك إعاقة، إنه أنت ما عاد تقدر تعمل شيء، أنت بتلاقي حالك قاعد بقلب بزاوية التخت وما قدران تتحرك، بتلاقي حالك فجأة بتخاف إنك تركب بالقطار، بتخاف إنك تحكي مع العالم، بتخاف إنك تطلع تشتري خبز. هيدا المشاكل هي صارت تقريبا بعدت عن الحنين الطبيعي أو عن الحزن الطبيعي. لأنه برجع بكذا، الحزن الطبيعي هذا أمر وارد وما لازم نستغربه.
العلاقة بين العزلة الاجتماعية والاكتئاب لدى الشباب المهاجرين دكتورة مارينا؟
يعني بعتقد أنه يعني هيدا نقطة أنا بحب شوي صغيرة أتوسع فيها من بعد إذنك. الإنسان وقت يكون عايش ببيئته الطبيعية، في عنده شيء اسمه إحنا نسميه بالطب النفسي قاعدة الأمان. يعني أنت وقت تكون عندك قاعدة الأمان تبعيتك، يعني الوجوه المتعودة تشوفها، طريقة الحياة المتعودة عليها، الروائح، الطعمات، الألوان، الشوارع اللي بتعرفها، الأسماء اللي بتعرفها، العادات اللي بتعرفها، هي القاعدة الأمان. بس تكون أنت متضايق بتلجأ لها، فبتساعدك يعني الناس اللي حواليك بيساعدوك بيريحوك كذا. بينما وقت بتكون انت بعيد ولسه ما انشأت قاعدة امان لإلك، بيصير اي شيء رح يضايقك ورح يزعجك ورح يوجعك وما رح يخليك انك تكون مرتاح. فاول شيء نحن بنقوله انه لازم يرجع الواحد لقاعدة امان واحدة من اثنين. اول واحدة منهم انه يضبط قصة العلاقة مع البلد. يعني انا بنصحهم للشباب بعدة شغلات، من ضمنها انه وقت يطلع من البلد ما يجيب بس الاشياء الجديدة الحلوة اللي اشتراها من شان اوروبا، لا، يجيب معه شغلاته القديمة، بيجامته القديمة، مشايته القديمة، شحاته القديمة، جراباته القديمة، الصورة اللي كان يشوفها بس يفتح عيونه، هيك شغلات صغيرة تذكره بالبلد وتحسسه انه هو ما بعد كليا. كمان يحافظ على اتصال يومي او اسبوعي مع اهله، وبنصحهم كلهم بما انه نحن بعصر الانترنت يفتح الكاميرات ويقعد معهم لاهله ويحكي عن شغلات اللي بلا طعمه، ولا يقول لي بابا ما عم يفهم علي شو عم بحكي عن المواصلات، وماما ما عم تفهم علي شو عم بحكي عن الاكل. خليه يكون معهم هيك بتواصل برياحه، يعني بيحكي عن حياته اليوميه، بيحكي عن حياته اليوميه، وبيكون هو بهذا التواصل رجع حافظ على هاي العلاقة بيناتهم وريح حاله قدر الإمكان. والجهة الثانية إنه ينشئ قاعدة أمان لإله بهذا البلد، لأنه مثل ما ذكرت حضرتك العزلة هي سبب من الأسباب الأساسية للحزن وللاكتئاب. وقت بتبلش أنت بتنشئ هاي القاعدة الصغيرة اللي هون، تدور على العالم اللي بيشبهوك، دور على العالم بيحكوا لغتك، دور على العالم اللي بينطربوا لنفس المطربين اللي أنت بتحبهم، العالم اللي هنا ممكن يروحوا معك على معرض عن مصر مثلاً ويسمعوا شغلات عن إن كلثوم وما يتضايقوا. فهدول الناس اللي أنت بدك تدور عليهم، ولو كنت أنت ما عندك تلاقي فكري معهم 100%، بس يكونوا من القاعدة أساسية لإلك حتى تقدر تنطلق منها لتكون مرتاح في أوقات كثيرة. لأنه مجرد أنك تضلك عم تتعامل كل وقت مع ناس كثير مختلفين، هذا بيكلفك جهد. يعني لحتى الواحد دائما يقول الشيء الصح مع الناس اللي هن ربيوا بطريقة مختلفة عنه، مع الناس اللي هن عاداته مختلفة عن عاداته، هذا بيتطلب جهد. يعني نضل عم نراقب حالنا لحتى ما نقول الشغل الغلط، بنضل نراقب حالنا لحتى نعمل الشغل الصح مثل ما هن بيحبوا، نتصرف مثل ما هن متعودين يتصرفوا. فهذا كله بيكلفنا جهد ووقت. بينما وقت نكون نحن موجودين مع الناس اللي بيشبهونا، هالعزلة بتخف وأنا بحس حالي إني مرتاح أكثر. فقاعدة الأمان تبعي بتبلش تتشكل، وأنا ببلش بعد عن موضوع العزلة وعن موضوع الحزن.
نعم دكتورة مارينا رزق، ما دور الدعم الاجتماعي، الأصدقاء، العائلة، الجمعيات في حماية الشباب من الانهيار النفسي؟
هذا هو تماما الشيء اللي أنا كنت هلأ عم بذكره، هو موضوع القاعدة النفسية، قاعدة الأمان اللي بالبلد الثاني. قاعدة الأمان بالبلد الثاني كتير كتير مهم تشكيلة، ونحن بعتقد الناس اللي صرنا زمان اللي نحن نحكي نفس اللغة وعندنا نفس العادات والتقاليد، ولو أنك اكتسبنا عادات وتقاليد البلد الجديد نقدر نساعدهم لهدول الشباب. يا يعني ما بعرف أنا قديش الإنسان بيقدر يدور على جمعيات وعلى أشياء، بس أنا بعتقد أنه كله موجود على الإنترنت والشباب أشطر مننا بهذا التدوير. هذا النوع من الدعم المجتمعي بيخلي الشاب يحس انه هو مرتاح بهي الفتره اللي هو موجود فيها مع هذول الناس بدل هذا التعب الدائم اليومي. حتى يعني انا بعرف انه في كثير ناس منهم بيجوا لهون بيحاولوا يبعدوا عن الموضوع الديني. انا بلاقي الموضوع الديني ما له غلط بالغربه، بالعكس كثير بيريحوا للانسان انه يتواجد مع مجموعات تشبهه، مجموعات عندها نفس العادات الدينيه، نفس العادات الاجتماعيه. فممكن كثير كثير الناس اللي عندهم مجموعات دينيه ممكن انها تعمل نشاطات، يعني مثلا يروحوا رحلات، يزوروا مناطق، يسووا اشياء، يعملوا مثلا تراتيل او اناشيد او موشحات، يعملوا شغلات تشبههم اكثر ما بتشبه المجتمع اللي هن عايشين فيه. هذا بعتقد هو دور كثير كثير مهم لكل المؤسسات اللي موجوده بالغربه واللي هي بتخص البلدان الاساسيه تبعها، مثلا مجموعات الشباب اللي هن من بلد معين او من دين معين او من مجموعه معينه، كثير ممكن تساعدهم للشباب اللي جايين وتحتضنهم لحتى هن ما يحسوا حالهم انهم بالمره ضايعين، كانهم هن نقطه صارت بقلب هالمحيط واختفت.
نعم، ربما الحديث عن من يشبهوننا ربما أيضا يحيلنا إلى موضوع اللغة. في بداية البرنامج طلبت مني تحكي باللهجة السورية، وأنا أحب كثيرا هذه اللهجة وأكيد أحرص دائما على تنوع اللهجات في برامجي لمستمعين راديو أوريون، والاهتمام باللهجة أو اللغة ولغة البلد الأم أكيد مهم جدا في الحفاظ على التوازن النفسي. دكتورة مارينا،
نعم الحقيقة هذا بيذكرني بموضوع أنا كتبته سنة الماضية موجود على الإنترنت اسمه تحديات تربية الأطفال في بلاد الاغتراب، بعتقد هو على موقع اسمه الحوار المتمدن. فهذا الموضوع موجود باللغة العربية، والحقيقة أنا طرحت الأسئلة، عملت مثل استفتاء صغير بين أصحابنا ورفقاتنا من أديان مختلفة وبلدان عربية ومشرقية مختلفة، والأسئلة الأجوبة اللي طلعت معه حطيتها بهذا المقال. فهذا المقال بيقلك أنه من الأشياء الأساسية والعائلات اللي محافظة على توازن كتير مهم لأولادها أنه موضوع اللغة هن ما تخلوا عنه وضلوا متابعين بلغتهم الأصلية. يعني مثل ما قال ليو تولستوي بكتاباته، قال أنا ما بقدر أفكر بروسيا كلها بدون ما موقفي من ياسنايا بوليانا اللي هي مزرعته، وأنا ما بقدر أفكر بموقفي من الدنيا كلها بدون ما أفكر بسوريا وبالشام اللي أنا نشأت فيها لأن هي مهدي الأول، هي قاعدة الأمان الأولى تبعي، واللغة هي جزء من هالقاعدة. فوقت أنت بتتواجدي بمكان غريب وبيضل من جيل لجيل عم نسلم الأولاد هيدي اللغة، فأنت عم تحفظي لهم هذا الحضن، لأن اللغة هي مو مجرد كلام أنت عم تحكي، أنت عم تفتحي له باب للولد على حضارة كاملة، عم تفتحي له باب على ثقافة فيها أغاني، فيها شعر، فيها كتب، فيها قصص، فيها مسلسلات، فيها أفلام، فيها كل شيء. انت عم تفتحي له الباب للولد على الدنيا كامله، مثل ما بيقول المثل الشامي، لغه جديده بتكبر الدنيا، لغه جديده بتكبر الدنيا. فلغتنا القديمه كيف لكان بالنسبه لهالولاد يلي هون عم ينشأوا، كثير مهم المحافظه على اللغه بيناتهم. وللاسف انه نحن كثير بنشوف اهالي بيقول لك لا، المهم انه يندمجوا بالمجتمع الجديد ويحكوا اللغه الجديده، منلاقي نحن أن الأولاد بعد فترة هنا بيحسوا بالضياع وبيصيروا هنا بيدوروا عليها لهاللغة. وياما في من مرضاي اللي هنا من أصول عربية بعد سنين صلون عايشين بأوروبا 50 و60 سنة بيقولوا لي هلأ نحن حابين نتعلم عربي، وأنا بقعد مرات كثيرة بقعد بدلهم أنه فوتوا على هذا الموقع، هيدا معلوماته كويسة، تلاقيني كمان عم بشتغل إني طبيبة نفسي، عم بشتغل كمان أخصائية لغة. يعني كثير اللغة هو عامل عاطفي كثير شديد اللهجة، بس عامل توازن كثير مهم وبيعطيك إحساس بالفرادة إنه أنت في عندك شيء هذا الثاني ما عنده إياه، وأنت هي اللغة تبعتك عطيتك هيك شباك على الدنيا غير لون وغير موديل. نعم. أنا من أنصار تعلم اللغة الشديد يعني.
نعم أكيد كل اللغات مهمة، اللغات الأم أقصد سواء العربية الأمازيغية الشرقية، كلها هي تغني وهي إضافة مهمة جدا خاصة للأولاد الذين ولدوا خارج بلدانهم. دكتورة مارينا رزق،
نعم هذا الكلام اللي أنا عم حاول أقوله. نحن بتعرفي بلادنا تمتلئ باللهجات، يعني إذا أنا بدي أذكر سوريا فيكي تحكي بسوريا سرياني، فيكي تحكي آراني، فيكي تحكي أرمني، فيكي تحكي كردي، فيكي تحكي درزي، كتير عندك لهجات، يعني عندك لغات غير إنه لهجات. يعني بالعكس نحن بنشوف الناس اللي هنا بيحبوا يتعلموا هيدي اللغات كتير عم يعطوا غنى لحياتهم، عم يعطوا غنى لأولادهم. وبالفعل هون اللغة هي جزء من الأمان تبعك، لأنه معلش يعني وقت واحد بيكون متضايق أو معصب ما رح يرجع يسمع هدول الأغاني اللي هلأ أتعلمهم، بيرجع للأغاني تبع طفولته. مثل ما قال أمين معلوف في كتابه ليون الأفريقي، قال بس لقيت حالي بالسجن بروما رجعت صلي لرب طفولتي. فالقاعدة الأمان الأولى تبع الطفولة هي قاعدة أمان كتير مهمة، كتير أساسية وكتير بتعطيكي إحساس بالراحة. فكيف هو بالصلاة رجع يصلي لرب طفولته، وكيف بالكلام ما بده يرجع للغة طفولته؟ اللغة لحالها هذا حضن، هذا مهد يخليكي بيريحك من تعب اللي برا. وقت أنا برجع المثل من الشغل وأنا كل النهار عم بحكي فرنسي أو عم بحكي إنجليزي مع مرضاي، بالمساء أنا ما عندي أي رغبة إني أحكي بلغة غريبة، بحب أحكي بلغتي أنا الأم، وحظي إنه أنا موجودة بعائلتي، عائلتي بنحكي عربي يعني. فكتير هذا الشيء مريح للنفس، خصوصي إذا أنت بالويك إند وقت بتكوني أنت بوضع الديتانس، يعني إنه بالاسترخاء والراحة وكذا، فيك تستخدمي هيدا اللغة كتير. هذا شيء مهم. والشباب هدول أنا بقولهم يلي قاتل حاله ليتعلم لغة تانية، هذا جهد كتير كويس وضروري، ولازم يتعلم لغة تانية ليقدر يتعامل مع المجتمع بلغته. بس لغتك الأم هي حضنك، هي مهدك، هي مثل اللي كانت تتعلمك يا ماما وأنت صغير، ما كنت مضطر إنك تتعلم قواعد، كنت تقبل لها اللغة وتحكي فيها وهيك.
نعم دكتورة مارينا رزق، كيف يمكن للشباب المهاجر أن يعيد بناء هويته دون أن يشعر بأنه يفقد جزءا من أصله؟
الحقيقة هي موضوع الهوية، يعني نحن كلنا يلي غادرنا بلادنا نعرف أنه نحن ما عدنا مواطنين ببلادنا 100%، ولا بحياتنا رح نصير مواطنين 100% بالبلاد اللي انتقلنا لها. نحن مثل ما بيسمونا الأمريكان International Citizens، يعني نحن صرنا مواطنين لهذا العالم. فنشكر الله أنه صار في مننا كتير، وصار في مننا كتاب، وصار في مننا شعراء، وكل أدباء المهجر تتذكريون كل شيء كتبوه بهي الروح. فأنا من وقت ما غادرت سوريا ما عادت سوريا 100%، ولا بحياتي رح تصير فرنسية 100%، وعشت بسويسرا ما رح كون سويسرية 100%، بس كل واحدة من هدول الهويات صارت جزء مني، وأنا بقدر أني أعطي لكل هوية حقها. يعني أنا مثل ما أنا عم بشتغل بالفرنسي وبقرأ كتب بالفرنسي وبسمع الأخبار بالفرنسي، في جزء مني لازم يكون بعيش بالعربي وبالسوري بالذات، لأنه هيدا هي لغة قلبي. يعني قد ما أنا غيرت لغات وقد ما حكيت، أنا فيني أحكي بالفصحى، ونشكر الله نحن بسوريا عنا القدرة على الحكي بالفصحى لأنه متعلمينها كتير بشكل جيد بمدارسنا. بس أنا بلاقي إنه الحكي بالسوري هو أقرب لقلبي، فأنا مسؤوليتي إني أنا ضل محافظة عليها لهيدا الجهة مني، هي الهوية اللي ما راح تضيع واللي راح تضل معي على طول، واللي راح أنقلها لكل الأجيال اللي بعدي، سواء عندي أولاد ولا لا، كل الأولاد اللي حوالينا. وقت نقعد نحن مثلا بمناسبة ونكون كلنا من نفس المنطقة وقعدنا نغني شي غنية من المنطقة، بتلاقي الأولاد هيك مذهولين عم يطلعوا فينا انه شو هالفرح يلي طلع من عيونهم فجأة للأهل، وكل هالسعادة اللي فجأة انتشرت بالغرفة صرت بدك تلميها لم يعني. فغنية واحدة ممكن تعمل هالشي، فكيف اذا انت الهوية كلها بغنانية بكتبة بموسيقاها بكل شي فيها؟
اكيد. هل هناك تمارين او ممارسات يومية تساعد الشباب على تعزيز توازنه النفسي دكتورة مارينا؟
يعني عليكي، هذا كمان في إلي مقالة فيه، بس للآن ماني عم بقدر لاقيه على أي موقع أنا كتبته على الإنترنت. بس البحث عن موقع آمن هو كتير كتير من التمارين المهمة والمفيدة، وإذا الله راد إذا ما قدرت لاقيها مضبوط وين هي موجودة بيرجع أطلعها وحطها على الموقع اللي قلت لك عنه. هي تمارين كتير مهمة وكتير الحقيقة ضرورية يعني لتوازن النفسي. مثل ما ذكرت أول شيء، الشغلات البسيطة اللي ذكرتها بالبداية هي تبعيت القاعدة الأمان مع البلد، هي جزء من التمارين المهمة، تبني أنك أنت تكون عندك أشياء بتخصك وجايبة معك، هي كمان جزء من التمارين المهمة. في محل نحن نسميه المكان الآمن، يعني هو مكان ما هو مكان جغرافي، هو مكان موجود أنت بداخلك، يعني أنت بتقدر تلاقي. يعني مثلا هذا التمرين بيتلخص، رح لخص لك اللي كاتبته بالمقال، التمرين بيتلخص أنه أنت بتقعد وبتفكر مع حالك وين محلي اللي أنا ممكن أفكر فيه وكون حاسة حالي أني أنا مرتاح. مثلا تحت الشجرة، مثلا بضيعة بيت جدي، مطرح ما كنت أقعد مثلا وأقرأ كتابي، أو مطرح ما كنت ألعب أنا أولاد عمي وكذا وهيك. فهذا المطرح أنا بقدر أوصفه، مندلهم للشباب منعلمهم أن يعدوا يكتبوا لهذا المحل، يعني يكتب مكان فيه شجرة كذا ومن بعيد أرى كذا وشم رائحة كذا. بعد ما بيكتبون هنا بيطلعوا مثلا شي نص صفحة شي 10 سطور، اللي هو منحرضهم أنه هنا كل فترة يقعدوا يقروا نفس النص ويحطوا حالهم بهي الحالة ويغمضوا عيونهم يكونوا موجودين على تختهم ولحالهم وبدون صوت. بيحاولوا قد ما فيهم يرجعوا لهذا المكان يلي هنين بيرتاحوا فيه. فتدريب المكان الآمن هو طبعا تدريب ممكن ياخذ معنا بالشغل، نحن وقت نكون عم نشتغل بالمعالج النفسي ممكن ياخذ معنا اشهر، بس اذا الانسان ادران انه يحط حاله بهي الحاله ويظبطها مع حاله بتزبط معه برياحه وبيقدر يعملها وبيقدر يلاقي هذا المكان الآمن. الاشياء الثانيه اللي ممكن تساعده هي التمارين تبع اللي بتخفف القلق واللي بتخفف التوتر، اللي هي مثلا من نوع تمارين التنفس، مثلا تمارين الاسترخاء. كمان هذا انا الاسترخاء نشكر الله اني قدرت ترجمه لبعض تمارين الاسترخاء للعربي، واستخدمتهم كثير بمحاضرات بس ما بعتقد اني نشرتهم، صار لازم اني انشرهم، فكثير بيريحوا للواحد. فنحن ما نحرضهم للشباب انه يقروهم ويسجلوهم بصوتهم هنين على تليفوناتهم ويستخدموهم مشان يقدروا يسترخوا ويقدروا يرتاحوا. الشيء المهم بالغير التمارين ان الواحد يعرف اذا في شيء مضايقه ويطلب العون بالوقت المناسب. ونشكر الله نحن هون بفرنسا ببلد مليان يعني دكاتره واخصائيين نفسيين ومعالجين من كل اللغات ومن كل الاقوام، فبيقدر الواحد انه يطلب العون، لانه نصوص الطلاب لهم عندهم الحق من خلال هوياتهم الطالبيه الطلابيه انه هن يطلبوا العون، يكونوا عندهم مساعده لهذا الشيء، ما يدفعوا شيء يعني. فكثير في شغلات ممكن انه يلجؤوا لها وتساعدهم.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة مارينا رزق. ختاما، إن معاناة الشباب المغترب ليست ضعفا ولا فشلا، بل هي نتيجة طبيعية لانتقال الإنسان من بيئة مألوفة إلى عالم جديد تماما، وبين الألم والفرص يحتاج الشاب إلى وعي، دعم نفسي واجتماعي، واستراتيجيات صحية تساعد على بناء حياة مستقرة ومتوازنة، كما أن دور الأسرة الأصدقاء والمؤسسات كبير في احتضان هذا الشباب ودعمهم معنويا وإنسانيا. ومع توجيهاتك دكتورة مارينا رزق نفهم أن الاهتمام بالصحة النفسية ليس رفاهية بل ضرورة أساسية لضمان أن يكون الاغتراب رحلة قوة لا رحلة كسر، فالشباب المغتربون قادرون على النجاح والازدهار، ومتى وجدوا من يفهمهم ويمنحهم مساحة آمنة للتعبير والنمو. شكرا جزيلا دكتورة.
En conclusion, la souffrance des jeunes expatriés n'est ni une faiblesse ni un échec, mais une conséquence naturelle du passage d'un environnement familier à un univers totalement nouveau. Entre douleur et opportunité, le jeune a besoin de conscience, de soutien psychologique et social, ainsi que de stratégies saines qui l'aident à construire une vie stable et équilibrée. Le rôle de la famille, des amis et des institutions reste essentiel pour accueillir ces jeunes et les soutenir moralement et humainement. Grâce au conseil de notre invité spécialiste psychiatre, Dr Marina Rizq, nous comprenons que prendre soin de sa santé mentale n'est pas un luxe, mais une nécessité fondamentale pour que l'expérience de l'exil devienne un parcours de force et non de fracture. Les jeunes expatriés sont capables de réussir et de s'épanouir dès lors qu'ils trouvent quelqu'un qui les comprend et leur offre un espace sûr pour s'exprimer et garantir. Je rappelle que Dr Marina Rizq est psychiatre et praticienne à l'hôpital de plaisir. Merci beaucoup.
Allô docteur. Allô docteur sur Radio Orient.